بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين. البحث في هيئة الفعل هيئة فعل الماضي والمضارع والأمر هنا ذكر المرزا قدس سره أن هيئة الفعل تدل على نسبة المادة إلى الفاعل، مادة الفعل الذي هو الحدث الخاص مثلا في كل فعلين، الهيئة تدل على نسبتها وصدورها، نسبة صدورها ونسبة الصدورية لها عن الفاعل الذي يذكر، لذلك تكون مفاد الهيئة الفعلية مفادا تاما. وكأنه الفرق بينها وبين فرق بين هذه النسبة وجعلها تامة عن النسب الناقصة الأخرى بأنه هذه تدل على التحقق، أنها تدل على تحقق هذه النسبة بخلاف النسب الناقصة كنسبة ضرب زيد مثلا، فضرب زيدين لا يدل على التحقق، النسبة الصدورية التحققية بخلاف نسبة ضرب زيدون أو أكل زيدون. هذا اختاره المحقق النائمي. واختار أيضا بعض الأعلام مبنى حسب مبنى أن هذه الهيئة تدل على قصد الحكاية والإبراز، قصد الحكاية عن وقوع هذه النسبة في الخارج، بناء على مسلكه في الواقع أنه هو التعهد، حقيقته التعهد الذي يكون مدلوله مدلولا تصديقيا أو حال على ما تقدم. هذان المطلبان، والمطلب الثاني منهما واضح أنه غير منسجم مع تصوراتنا في حقيقة الواقع، والمطلب الأول أيضا لا يكون صحيحا باعتبار أن أخذ مفهوم التحقق وإضافة عنوان التحقق لا يغير يعني الحقيقة شيئا، فإنه ماذا يراد بالتحقق هنا؟ إذا أريد أخذ مفهوم التحقق، مفهوم التحقق بنفسه مفهوم اسمي، أخذه مع المدلول لا يجعل النسبة، لا يغير النسبة من النقصان إلى التمامية. مثلا تحقق ضرب زيدين أيضا نسبة ناقصة، حينما نأخذ مفهوم التحقق وإنما لا بد في مقامه في التشخيص ما هو معنى هذه الهيئات الفعلية من الالتفات إلى عدة نقاط، هذه النقاط لا بد من توضيحها في البداية ثم وضع جواب أو وضع نظرية فرضية على أساسها نفسر مدلول الهيئة هيئات الأفعال بما يكون منسجما مع تمام هذه النقاط الخصوصيات التي بالوجدان هي ثابتة أو بالبرهان مسلمة. هذا هو المنهج الصحيح في كل البحوث اللغوية بحسب الحقيقة. أولا المسائل التي تكون مسلمة ووجدانية في باب الدلالات نفترضها ونلاحظها، ثم حينما نريد أن نعطي تحليلا عن مدلول لفظي أو تحديدا وكشفا لمدلول لفظي، نأتي حينئذ بفرضية تتناسب مع تلك الوجدانات المسلمة والأصول المسلمة ولا تتناقض معها. وهذا منهج تبعه السيد الشهيد فيه موارد كثيرة في البحوث اللفظية في مباحث الألفاظ، من جملتها هنا، من جملتها في مفاهيم في بحث المفاهيم ومفهوم الشرط. هناك افترض أولا بين الأمور المسلمة في موارد استعمالات الأدوات الشرطية، ثم صاغ نظرية المفهوم للشرط بنحو بحيث تنسجم مع كل هذه الوجدانات. هنا توجد عدة أمور هي حسب الوجدان مسلمة. الأمر الأول أن هيئة الفعل فيها دلالة، هو الأفعال من قبل ضرب زيدون، فعل ضرب أو يضرب، فيها دلالة على النسبة الصدورية، يفهم من ذلك صدور الفعل، حيفية الصدور أو النسبة الصدورية تفهم بلا إشكال من الجملة الفعلية أو من الفعل، هيئة الفعل. هذا أمر مسلم. فأي تحديدا وتحليلا لمدلول الفعل سوف يبين، لا بد أن يحتفظ فيه على هذه النكتة المسلمة، وهي استفادة الصدور أو النسبة الصدورية من الفعل في موارد الجمل الفعلية. النقطة الثانية هي أنه هذه النسبة الصدورية أو صدور الفعل بحسب ما تقدم منا، صدور الفعل نسبة وجودها في الخارج، يعني أمر واقعي خارجي ليس أمرا بين المفاهيم الذهنية، أي ليست هناك نسبة صدورية بين المفهومين، فإن المفهوم لا يصدر عن مفهوم، وإنما الصدور في الخارج، صدور الحركة والفعل والحدث من الفاعل، فهي على حد النسبة الظرفية والابتدائية والانتهائية، كما أن تلك موطنها حقيقتها في الخارج، كذلك النسبة الصدورية ليست من النسب التي تقع بين المفاهيم واقعا بما هي مفاهيم في الذهن، وإنما هي نسب في الخارج. وبناء على ما تقدم من تحليلنا لهذه النحو من النسب، أنها حينما تأتي إلى الذهن تأتي على شكل مفاهيم إفرادية وتأتي على شكل تحليلي، أرجعناه إلى حصة خاصة من المفاهيم من المفهوم الاسمي، ولا يكون في الذهن حسب الحقيقة نسبة، هناك نسبة صدورية واقعية، واقع الصدور لا يكون بين مفهومين متصورين أو بين تصورين في الذهن، وإنما الذهن يتصور الصدور كأي تصور آخر، يتصور أي نسبة خارجية أخرى بالنحو الذي يناسب تصور المعاني النسبية التي قلنا أن تصورها تصور تحليلي أو نسبة تحليلية. هذا أيضا مطلب لا بد أن يفترض مسلم وواضح. المطلب الآخر أن الجملة الفعلية بمجموعها من هيئة مادة الفعل وهيئة الفعل والفاعل، هيئة الجملة الفعلية المتركبة من الفعل وفاعله المذكور، مفاد تام. حينما نقول ضرب زيد هذا مفاد تام، يصح السكوت عليه. هذا أيضا أمر لا ينبغي التشكيك فيه من واضح الوجدان. الشيء الآخر أن ضرب وحدها، أي هيئة الداخلة على المادة، لو لوحظت وحدها بلا الهيئة المتحصلة من الفعل والفاعل، هذه هي وحدها لا يصح السكوت عليها، يعني فيها نقصان. فلو قيل ضرب أو يضرب من دون ملاحظة الإضافة إلى فاعل المفاد بهيئة الجملة الفعلية، أي جملة الفعل مع فاعله، لا يكون هناك تمامية بل يوجد هناك نقصان. هذه أيضا قد يقتضي أن نقول أن هيئة الفعل جن الداخل على المادة مفادها مدلولها مدلول ناقص وحدها مدلول ناقص. الأمر الآخر الذي أيضا لا بد من افتراضه وجدانيا هو أنه الجملة الفعلية أو الفعل المركب من المادة والهيئة لا يمكن أن يكون محكوما عليه، أي لا يقع مبتدأ ويحكم عليه بشيئين، كما أنه هو لا يحكم به على واقعه ومصداق مدلوله في الخارج، لا يكون محمولا عليه بل يكون محمولا دائما، يمكن أن يكون محمولا لا يكون محمولا، لا يحمل على الفعل شيء كما يحمل على الاسم. حتى الأسماء التي فيها هيئات كالمشتقات من اسم الفاعل وللمصدر، مثلا المصدر المشتمل على الهيئة والمادة يمكن أن يحمل عليه فيقع موضوعا للحمل عليه فيكون محمولا عليه. فنقول مثلا الضرب شديد، وما حملنا الشدة والشديد على الضرب، بينما لا يمكن أن نقول يضرب شديد أو ضرب شديد، لا يمكن نحمل على الفعل ونجعل الفعل موضوعا. ليس المقصود أنه لا يمكن نجعله مبتدأ بحسب الوضع الأدبي اللغوي، بل في القضية الذهنية أساسا المفهوم الذي ينتقش من الفعل في الذهن سنخ مفهوم لا يمكن أن يكون محمولا عليه. نعم قد يكون محمولا به، محمولا يقول زيدون يضرب زيدون يأكل ونحمله على الذات، أما هو يكون بمثابة الذات يحمل عليه شيء كما قد يحمل أي وصف أو عنوان على المصدر ومعاني المصدر التي هي معاني حدثية، هذا لا ينشأ من كونه حدثا وليس ذاتا، فإن الحدث أيضا يحمل عليه كما قلنا المصدر الذي هو معنى الحدثي يحمل عليه، فيقال الضرب شديد الضرب مؤلم، بينما مفاد الفعل سنخ مفادين لا يمكن أن يحمل عليه، كما أنه لا يمكن حمله على مصداقه، يعني نقول هذا يضرب بينما هذا ضرب نحمله على مصداقه الخارجي، هذا يضرب لا يمكن جعله محمولا على محكيه الخارجي بنحو يحمل عليه. هذه خصوصية مربوطة بالقضية بالمدلول، مع قطع النظر عن باب الدلالة وعن باب اللفظ والتراكيب المصطلحات الأدبية النحوية للألفاظ، أي لا بد أن يكون في كل لغة هذا الأمر موجود، أنه الفعل لا يمكن أن يلحظ بنحو بحيث يحمل عليه وصفون كما يحمل على الحداث أو الذات في أسماء المصادر وأسماء الذوات، وأيضا لا يحمل هو أيضا على مصداقه في الخارج، لا يمكن جعله محمولا كما يحمل المصدر مثلا الحدث والفعل يحمل على مصداقه الخارجي، فنقول هذا ضرب. إذا هذه أيضا خصوصية مسلمة بحسب الوضع الذهني والتعامل الذهني مع مداليل الأفعال في كل اللغتين. فحينما نفسر ونعطي للهيئة الفعلية مدلولا لابد أن يكون هذا المدلول منسجما مع كل هذه الأمور التي أشرنا إليها، هذا عنوان أنها أمور وجدانية، حينئذ على ضوء هذا يفهم أيضا من الأمور الوجدانية التي تقدم فيما سبق أن اختلاف أن المداليل اللفظية تصورية لا تصديقية، وأن الفرق بين هيئة الفعل بين الفعل والاسم والمصدر ونحو ذلك حتى في المدلول التصوري يكون موجودا قبل الوصول إلى المدلول التصديقي، فليس الفرق بين هيئة الفعل وبين سائر مع المصدر أو مع الهيئات الأخرى الناقصة أو التامة بلحاظ المدلول التصديقي. فإننا قلنا أننا بالوجدان نجد المعنى مختلفا حين المعنى الذي يخطر في الذهن من موارد الهيئة الفعل مختلف يكون مختلفا عن المعنى المخطر في الذهن من المصدر مثلا أو هيئة المصدر أو اسم الفاعل أي هيئة أخرى. هذا الوجدان أيضا لا بد أن نسلم به كما سلمنا به فيما سبق. على ضوء هذه الأمور الوجدانية وإن شئتم سميتموها على ضوء هذه المصادرات المسلمة والأصول المفترضة صحتها وجدانان المفترض صحتها وجدانان حينئذ حينما نريد أن نصور للهيئة الفعلية مدلولان لابد أن يكون هذا المدلول وهذا المعنى الذي نعطيه في مقام تحليله معاني هيئات الأفعال لا يكون فيها ما يصادم وجدانا من هذه الوجدانات. وحينئذ هذا الذي ذكره المحقق المائني قدس سره وما من اختار مسلك التعهد كلاهما لا ينسجم كلتا الفرضيتين لا تنسجمان مع هذه الوجدانات تتصادم مع بعض هذه الوجدانات. أما دعوى أنها موضوعة لإفادة قصد الحكاية والإخبار فهذا مصادم مع الوجدان الأخير معناه أن الفرق في المدلول التصديقي أما في المدلول التصوري لا يوجد فرق بينما نحن نعلم أن الفرق ليس من هذه الناحية. في المدلول التصوري أيضا يوجد فرق عقد النظر عن المدلول التصديقي هناك فرق بين مفاد هيئة الفعل وما يخطر في الذهن وينتقش كمدلول تصوري في موارد الأفعال يختلف عن هيئات المصادر مثلا أو المشتقات أو سائر الجمل. وما ذكر أيضا من أنه موضوع لإفادة النسبة الصدورية في كلام المحقق النائيني قدس سره أيضا يصطدم مع وجدان من هذه الوجدانات وهو أن النسبة الصدورية ليست لا يمكن أن تكون نسبة تامة لأن النسبة الصدورية كما قلنا موطنها الخارج الذهن حينما يتصور نسبة تامة هذه التماهية قلنا نكتتها إنما تكون بكون تلك النسبة حالة في الذهن ونسبة في الذهن وقعا بين المفهومين اللذين ليلحظهما الذهن ويستخدمهما الذهن فلا بد وأن تكون تلك النسبة نسبة ذهنية واقعية في الذهن لا أنها نسبة في الخارج صورتها تأتي إلى الذهن. الصدور أمر خارجي صورتها يأتي إلى الذهن وحينما يأتي صورتها إلى الذهن مجيء صورة الأمر الخارجي إلى الذهن لا يخرجه عن كونه مفهوما إفراديا ونسبة تحليلية. ومسألة إضافة مفهوم التحقق قلنا إلى هذا المفهوم لا يخرج عن كونه مفهوما إفراديا إفناؤه في خارج هذه الحالة إذا أريد من التحقق كيفية الفناء إفناء في الخارج والإفناء في الخارج لا كل مفهوم له فنائية في وحكاية ذاتية لمحكيه في التصورا لا تصديقا في الخارج. إذن فإضافة التحقق كما أضافه المحقق النائي لا يضيف شيئا إلا أريد إضافة مفهوم التحقق لا يخرجه عن كون مفهوم الإفرادية. إضافة واقع التحقق واقع التحقق أمر لا يمكن أن يأتي إلى الذهن واقع التحقق لا معنى لوجوده أمر في الخارج. الفنائية في المفهوم هذه الفنائية موجودة لكل مفهوم مع مصداقه تصورا يوجد فيه فنائية ذاتية إلا أن هذه الفنائية لا تحقق مفادا تاما. مفاهيم الإفرادية أيضا فيها الفنائية وهي ناقصة أي إفرادية. مفهوم الإنسان له فناء في معنونه مفهوم زيد له فناء في محكيه فناء تصوريا. إذن التمامية من أين تنشأ؟ لا يجري التمامية على ضوء ما تقدم إلا بأن تكون هناك نسبة في نفس الذهن بأن يأخذ الذهن مفهومين أو أكثر ويعمل يقيم نسبة بينهما وعلاقة بينهما بحيث تكون النسبة والعلاقة ذهنية كما قلنا. والصدور ليست علاقة ذهنية الصدور علاقة خارجية، صدور الحدث من الفاعل الذي صدر عنه الصادر، الحدث الصادر هذه علاقة في الواقع الخارجي، يأتي إلى الذهن بشكل مفهوم، ولا يمكن أن تكون علاقة بين مفهوم أن يصدر مفهوم عن مفهوم. إذن فهذه أيضا هذه الوجدانات لا تكون حينئذ منسجمة مع كلام المحقق النعيمي ولا كلام ذلك العالم الآخر. من هنا سيدي الشهيد يدخل في إعطاء تحليل لمفاد الهيئة الفعلية أو هيئة الفعل، ويذكر نظريتين أو فرضيتين، كل منهما في نفسه يمكن أن يكون منسجما مع هذه الوجدانات المذكورة. النظرية الأولى التي يذكرها والفرضية الأولى يفترض فيها أن هيئة الفعل تدل على النسبة الصدورية نحو النسبة الناقصة التحليلية، وأن النسبة التامة إنما تكون هذه النسبة التامة مفاد هيئة الجملة الفعلية، أي الهيئة المتقومة بالفعل مع الفاعل. في ضرب زيدون، ففي ضرب زيدون توجد هيئتان، هيئة فعل التي هي طارئة على مادة ضرب، مادة الضرب، وهذه هيئة الفعل، هيئة المادة في الواقع، وهذه هي هيئة المادة، مادة الضرب. وتوجد هيئة ضرب زيدون، هذه الهيئة القائمة بالركنين، الفعل من جانب والفاعل من جانب آخر. فيقال في الفرضية الأولى أن هيئة الفعل تكون هيئات الأفعال، هيئة فعل الماضي والمضارع ونحو ذلك، كهيئات المصدر والمشتقات، مداليلها مداليل حرفية نسبية ناقصة تدل على النسب الناقصة، فهي من هذه الناحية على حد واحد. وأما المفاد التام وهو تحقق الضرب، أو قولوا مثلا من نسبة الضرب إلى الفاعل، هذه يستفاد من مفاد للهيئة الثانية القائمة بمجموع الفعل والفاعل، تلك تدل على تلك هي التي تدل على المفاد التام والنسبة التامة، وهو نسبة تصادقية مثلا تامة. وبهذا هذه الفرضية تنسجم مع جملة من الوجدانات المذكورة بشكل واضح، أن هيئة الفعل ومدلولها يدل على النسبة الصدورية، وهذا استفيد طبقا لهذه الفرضية يستفاد من هيئة الفعل. فأنت الآن مثلا يقال أن فعل هيئة فعل الماضي تدل على الصدور في الماضي، يفعل تدل على الصدور في الحاضر والمستقبل ونحو ذلك، وهكذا. هذه الفرضية تنسجم مع الوجدان الأول وهو استفادة النسبة الصدورية، تنسجم مع الوجدان الذي يقول أن الهيئة هيئة الفعل وحدها بلا الهيئة المتشكلة منه ومن الفاعل مفاد ناقص، أيضا هذا يكون منسجما. كون هذه النسبة تحليلية في الذهن لا واقعية، هذا أيضا ينسجم مع ذاك الوجدان الآخر الذي ذكرناه، وهو مفهوم تصوري يختلف عن في عالم التصور، يختلف مفهوم هذه النسبة عن أي مفهوم نسبي آخر، هذا أيضا واضح، ليس مربوطا بالمدلول التصديقي. فكل تلك الوجدانات محفوظة هنا، لكن يبقى هذا الأمر أنه الذي ليس حينئذ يسأل عن أنه هذه النسبة هذا المعنى النسبي الذي يلحظ بين لا محالة يكون معنى نسبيا قائما معنى نسبيا تحليليا حسب الفرض النسبة ناقصة معنى قائما بين يحتاج إلى منتسبين طرفين لهذه النسبة صدور الضرب أحد الطرفين هو المفاد المادة الضرب الذي هو اسم لا محالة الطرف الثاني لهذه النسبة صدور هذا الضرب يحتاج إلى من يصدر منه الضرب وهو الفاعل لا محالة هذا معناه أننا هنا سوف نحتاج إلى فرض وجود دلالة في نفس الفعل هيئة الفعل على قطع النظر عن الفاعل الذي سوف يذكر وتدل على النسبة التصادقية بينها وبين هذا الفعل الهيئة الجملة الفعلية نحتاج قبل ذلك في تعقل نفس هذه النسبة الناقصة التحليلية إلى طرف ثاني لا محالة تجد طرفين ونسبة صدورية أحد الطرفين المادة وهو مادة الضار الذي هو مفهوم اسمي والهيئة تدل على النسبة الصدورية بين هذه المادة نحتاج إلى طرف ثاني وهو من يكون هذا الضار منه منتسبا إليه بنسبة صدورية وحينئذ هذا الطرف الثاني لا دال عليه في الفعل وحده لا دال عليه والنسبة الصدورية والنسبة لا يمكن أن تكون بطرف واحد لا بد له من طرف آخر فماذا نصنع نفترض هناك طرف آخر يدل عليه الكلام التزامان بدلالة التزامية خب هذا تقدم فيما سبق في كلام مع المحق العراقي إن هذا غير صحيح لا يمكن قبوله في الدلالات اللغوية كل شيء لا بد من دال عليه في مرحلة الدلالة الوضعية إشباع غرض الواقع لا معنى لأن يكون من باب أنه يحتاج إلى طرف بقرينة الحكمة ودلالة الاقتضاء والملازمة لا بد من نتصور طرفا آخر مضافا إلى أننا لو تصورنا ذاك الطرف وهو ذاك الطرف الذي نتصوره حينئذ سوف قد نبتلي بمشكلة أخرى أن ذاك الطرف ما هو حينئذ حاجة إلى ذكر الفاعل بعد ذلك هذا الإشكال وهذه النقطة يعالجها السيد الشهيد في هذه الفرضية ببيان أن المعاني الحرفية وإن عبر عنها بالمعاني النسبية لكنها ليست على وتيرة واحدة بل هي على قسمين معاني حرفية حرفيتها من ناحية إضافة نسبة مفهوم زائد على المعنى الاسمي مفهوم نسبي وجوده في الخارج هذا المفهوم النسبي ولا يمكن يتحقق في الذهن إلا بشكل تحليلي لكن على كل حال مفهوم يضاف إلى المفهوم النسبي الاسمي في الطرفين وهذا المفهوم مفهوم منتزع عن النسبة مثلا بشكل بالنحو الذي يمكن انتزاعه في النسب التحليلية قد تكون المعاني الحرفية بهذا النحو وهذا من قبيل معاني في ومن فإنه حينما نقول نار في الموقد هنا النسبة الظرفية أمر زائد مفهوم زائد على النار وعلى الموقد قائم بالنار والموقد حينئذ يأتي إلى الدين ولو في صورة ذهنية واحدة تنحل بالتحليل إلى هذه الأمور الثلاثة إلا أن هنا حينما تأتي إلى الدين نجد أنه يوجد شيء ثالث زائد عن الطرفين مفهوم وهو النسبة الظرفية الزائدة على مفهوم النار والموقيت غاية الآن كيفية وجوده الذهني لا بد أن يكون تحليليا بالبيانات المتقدمة من السيد الشهيد في محله في المعنى الحرفي هذا سنخ من المعاني الحرفية السنخ الثاني من المعاني الحرفية حرفية المعنى لا تعني إضافة مفهوم كذلك بل أن الحرف أو ما يكون كالحرف كالهيئات تدل على كيفية في لحاظ المعنى الاسمي لا إضافة مفهوم إلى ذلك اللحاظ والمفهوم والملحوظ الاسمي وهذا يكون في الموارد التي يكون المفهوم الاسمي والملحوظ الاسمي يمكن ان يوجد في الذهن بصورتين وبنحوين، تارة بلحاظ ليس فيه تلك الخصوصية، أخرى بلحاظ يوجد فيها خصوصية. فحينئذ قد يوضع لفظ وحرف للدلالة على أن هذا الاسم يدخل على الاسم، ومعنى دخوله على الاسم أنه مدلول هذا الاسم يلحظ باللحاظ الذي فيه تلك الخصوصية، وهذه الخصوصية خصوصية في الملحوظ لا إضافة مفهوم إليه. هذا يشبه سيد الشهيد بحرف اللام الذي هو للعهد مثلا، تقول رجل الرجل، الرجل ليس موضوع لنسبة، النسبة يحتاج إلى منتسبين، نسبة الرجل إلى ماذا؟ لا تنسبه إلى شخص، بل نفس مفهوم الرجل تلحظه في نفسه، أخرى تلحظه مشيرا به إلى مثلا مشار إليه معين، هذه الإشارة أو تلحظه معينان هذا المفهوم، تلحظ مفهوم الرجل أو الإنسان بما هو متعين بأحد التعينات التي قرأتموها لمدلول اللام لا حرف اللام. هذا التعين خصوصية في هذا المفهوم الاسمي، لا أنه نسبة ومعنى زائد نسبي ولو تحليلي يضاف إلى مفهوم الرجل، كيفية لحاظ مفهوم الرجل في الذهن على نحوه. حينئذ هذا يطبقه السيد الشهيد هنا، يقول في باب الفعل: الحدث والفعل الذي يصدر في الخارج تارة يتصوره الذهن، وفي حدث الضرب يتصوره من ناحية الصادر، أي نفس يتصور نفس الحدث الصادر في الخارج، فيتصور ضربا صادرا في الخارج. يقول هذا نحو من لحاظ الضرب، وهو مفهوم اسمي، هذا النحو لحاظه بهذا النحو يناسب المصادر وأسماء المصادر. وأخرى ملحظ هذا الضرب لا من ناحية أنه شيء صادر في الخارج، ملحظه من ناحية صدوره من ناحية الفاعل وننتهي به إلى الضرب، يعني ملحظ حركة الضرب في الخارج، والحركة تنشأ وتبدأ من قبل فاعل الحركة، فملحظ مفهوم الضرب لكن بما هي حركة وبما هي صدور. فثالثا ملحظ هذا المفهوم بما هو هو، وأخرى ملحظه بما هو صدور ومن طرف الفاعل. هذا النحو كان ملحظ صدور الضرب، ملحظ ونتصور صدور الضرب، وفي كلا اللحاظين نظرنا إلى الضرب لا إلى الضارب، لا نتصور الفاعل حتى بنحو الإبهام، وإنما نفس الضرب الذي هو الحدث يمكن لحاظه في الذهن تارة بهذا النحو وأخرى بذاك النحو. وهيئة الفعل، هذه الهيئة تدل على لحاظ هذا الحدث بما هو صدور بذاك اللحاظ الصدوري الذي هي حيثية وخصوصية في لحاظ المادة وهو الضارب. فحرفية الهيئة هنا لا تعني إضافة نسبة، بل تعني ملاحظة المبدأ الذي هو مدلول اسمي والمادة الذي هو مدلول اسمي بما هي صدورون. وحينئذ لهذا لا نحتاج إلى أن نأخذ طرف ثالث في البين، طرف ثاني بين المادة وفاعل، لأننا لا نريد بالصدور هنا نسبة قائمة بين الحدث وبين فاعل الحدث، بل نقصد بالنسبة الصدورية يعني الحدث نتصوره بما هو حركة بما هو صدور بما هو بهذا النحو. وهذا النحو من التصور واللحاظ، حيث أن خصوصية الملحوظ فيه خصوصية حالة في ذاك اللحاظ والمعنى الإسمي وليس معنى إسميا آخر، ولهذا الدال عليه يكون من قبيل الحروف والهيئات وهو هيئة الفعل. الصدور والحركة في الماضي في هيئة فعل الماضي، الصدور والحركة في المضارع في الحال في المستقبل يكون حينئذ مفادا بهيئة المضارع وهكذا. وبهذا بهذه الفرضية يدفع هذا الإشكال، وهو إشكال أنه هنا لماذا إذا كانت الهيئة موضوعة للنسبة الناقصة وهي النسبة الصدورية، فالنسبة الناقصة تحتاج إلى طرفين ولو في التحليل الذهني وفي الوجود التحليلي في الذهن، فما هو الدال على الطرف الثالث ولا يوجد ثاني، وهنا لا يوجد ما يدل على الطرف الثاني، إنما هيئة ومادة الظرف. فإن نسبية مفاد هيئة الفعل ودلالتها على النسبة الصدورية يقصد منها هذه الدلالة، أي دلالتها على حالة في كيفية ملاحظة المادة، لا أنها تدل على إضافة نسبة على المفهوم كما في الحروف الأخرى التي هي لها معاني زائدة عن معاني أطرافها. وبهذا حينئذ تنحل هذه الخصوصية، وفي نفس الوقت يفهم وجه الوجدان الخامس من الوجدانات التي أشرنا إليها، أو الوجدان ما قبل الأخير في ترتيب ذكرنا للمصادرات. قلنا أنه الفعل لا يمكن أن يحمل عليه، علة أنه لا يمكن أن يحمل عليه وأنه معنى نسبي، والمعنى النسبي لا يمكن أن يحمل عليه، أنه معنى اسمي والنسبي والمعنى النسبي لا يمكن أن يحمل عليه. ولماذا المصدر يمكن أن يحمل عليه والفعل لا يمكن أن يحمل عليه؟ أيضا ظهر جوابه من هذا، فإنه في طرف المصدر الذي أيضا فيه هيئة، هذه الهيئة الموجودة في المصدر بنحو بحيث يلحظ فيه الحدث كما قلنا بما هو صادر، فالشيء الذي يكون بحسب الحقيقة هو المتصور في طرف المصدر المادة التي لها الخصوصية، وحينئذ هذه المادة يمكن أن يحمل عليها بوصف من الأوصاف، بخلاف طرف هيئة الفعل. هيئة الفعل تجعل تلك الحيثية وهي حيثية الصدور تجعلها هي الأصل، يعني هي المركز للتصور الذهني، لأننا يعني قلنا هذه يجيء بها لكي يجعل التصور الذهني تصور للحركة وللصدور، حيثية الصدور تكون التي هي حيثية حرفية تكون هي الركن، وننتهي به إلى الحدث والمادة التي تكون صادرة، وهذه الحيثية حيثية نسبية، والحيثية النسبية لا يمكن أن يكون محكوما عليها، فإنه من قبيل أن الجملة الإسمية مثلا لا يمكن أن نجعلها موضوعا مبتدأ أو محمولا عليه، الذي يمكن أن يكون محمولا عليه إنما هو المفهوم الإسمي الذي يكون الركن فيه نفس ذاك المفهوم، لا حركته، حيثية نسبية بالمعنى الذي ذكرنا بالنسبية فيه. إذن فلا يحمل عليه باعتبار أن الملحوظ في هذه حالة الحركة وحالة الصدور التي هذه الحالة هي لا تصلح لأن يحكم عليه بحكمين، ولا أن هو يحكم به على موضوعين، لأنها حالة نسبية ومعنى نسبي ومعنى حرفي، ومن هنا المعاني الحرفية هي أيضا لا يمكن أن تكون موضوعا، وفي كل مورد يقع موضوعا في الواقع الموضوع هو المقدر، وبهذا أيضا يفهم سبب أخت التقدير في مثل هذه الموارد، وأما المعنى الحرفي بنفسه لا يكون حينئذ محكوما عليه. بهذا يجمع السيد الشهيد بين هذه الوجدانات، وتكون النتيجة هذه، أن النسب في الفرضية الأولى، أما هيئة الفعل تدل على نسبة ناقصة لا بمعنى نسبة قائمة بين مادة وبين فاعل لكي يحتاج إلى ما يدل على هذا الفاعل، بل بمعنى حرف بمعنى آخر للنسبية أو للحرفية في معاني الهيئات أو في معاني هيئة الفعل، وهو أنها تلحظ المادة بما من ناحية صدورها لا من ناحية وقوعها أو من ناحية نفسها، تلحظ حيثية صدورها، وهذه حيثية في نفس المفهوم الملحوظ للمادة وتكون هذه الحيثية هي الركن في هذا اللحاظ الذهني. فالنسبة الصدورية ناشئة من هذا المعنى لا بذاك المعنى الأول للمعاني الحرفية التي تحتاج إلى طرفين. وهذا المعنى حينئذ تأتي هيئة الجملة لتدل الجملة الفعلية لتدل على أن هذه الحركة للمادة منتسبة إلى الفاعل ومنطبقة مع مثلا متطابقة مع ذاك الفاعل بالنحو الذي تقدم للنسبة التصادقية والتطابقية في الجملة الفعلية، وهذا تقدم في بحث سابق. هذه الفرضية الأولى التي يذكرها السيد الشهيد ويطبقها على فعل الماضي والمضارع والآمر. أيضا في الآمر أيضا يتصور هذا ذات الأم هنا يحتاج إلى تعديل في باب الآمر يشير إليه أيضا السيد الشهيد لحال فعل الآمر، سوف نبينه فيما بعد. توجد فرضية ثانية أيضا يفترضها السيد الشهيد أن هذه الفرضية يمكن أن تكون معقولة بأن نعكس وندعي أنه مدلول هيئة الفعل مدلول تام، ندعي أن الهيئة الفعلية مفادها النسبة، نسبة المادة إلى الفاعل أو النسبة التصادقية بين الفاعل الذي سوف يأتي فيما بعد وبين الحداث، وهيئة الجملة لا تدل على مفاد تام وإنما تدل على فقط تعيين ذاك الفاعل، فاعل ما سوف يكون ذاك هو الطرف للنسبة التصادقية مع الحداث. والصدور والحلول والصدور في الماضي أو الصدور في المضارع هذه الخصوصيات كلها تكون مأخوذة مستفادة من مادة الفاعل لا من هيئة الفاعل. المادة تدل على الصدور، والمادة تدل على الحلول، والمادة تدل على أنحاء النسب التي تتناسب مع كل حدث حدث، وأما الهيئة فهي موضوعة للدلالة على التطابق والتصادق بين الفاعل الذي سوف تعينه هيئة الفاعل في الاسم الذي سوف يأتي بعنوان الفاعل بعد الفاعل وبين الحدث. وهذه فرضية تختلف عن الفرضية الأولى يأتي إن شاء الله شرح.